دامت هذا المعنى مستخرج من حاقه اللفظي فيسمى ذلك بالمدلول المطابق. طبيعي استخراج المعنى من اللفظي دارة أن يكون استخراجا على نحو وحدة الدال ووحدة المدلول، وأخرى على نحو تعدد الدال ووحدة المدلول. ليس من الضروري أن يكون المدلول المطابق ذات دال واحد، بل ربما يكون في البين تعدد الدال بالوصول إلى المدلول المطابق. مثلا ذكر الجملة مع جائز القرينة يوجب أن المعنى الثابت هو المعنى المجازي، فالمدلول المطابق هو شنو؟ معنى مجازي. الدال ما هو؟ الدال مو بس اللفظ، اللفظ زائد القرينة، فيصير كم دال عندنا؟ تعدد في الدال، جزء الدال يعني جزء الموصل للمدلول هو المعنى الأول. رأيت الأسد في المسجد، رأيت الأسد في المسجد، فنرى أنه الأسد دال في المسجد دال آخر، معا يوصلان إلى الرجل الشجاع، فيكون المقصود هو الرجل الشجاع وهو معنى مجازي، لكن على فكرة تعدد الدال في البيت. إذن لما نقول دلالة منطوقية، دلالة منطوقية أو دلالة تطابقية، لا نعني من الدلالة المنطوقية أو التطابقية خصوصا الاستعمال الحقيقي، بل قد يكون من قبيل الاستعمال الحقيقي وقد يكون من قبيل الاستعمال المجازي. وأيضا لا نشترط أن يكون الدال، لا بد أن يكون الدال واحد، بل حتى وإن كان الدال متعدد على أن يكون كل منهما جزء سبب في الوصول إلى المطلوب إلى المعنى. فالمعنى قد ينتزع من لفظ واحد وقد ينتزع من ألفاظ متعددة. الضابط في المدلول المنطوقي وفي المدلول المطابقي هو انتزاع المعنى من حاق الألفاظ لا من ما وراء الألفاظ. كل معنى ينتزع من حاق الألفاظ لا من وراء الألفاظ فيسمى بالمدلول المطابقي ويسمى أيضا بالمدلول المنطوقي. أعم من أن يكون المدلول المنطوقي معنى حقيقي أو معنى مجازي، معنى مفرد أو معنى مركب، كل ذلك لا مدخلية له، سواء كان حقيقي مجازي مفرد مركب. بالتالي معنى توصلنا إليه عن طريق حاق الألفاظ. أما الدلالة المفهومية فقد بينا أنه هو مصطلح خاص علمي، مصطلح خاص علمي، ونعني بالمدلول المفهومي المدلول المفهومي هو انتزاع المعنى التركيبي من الألفاظ لكن لا من حاق الألفاظ، مما وراء اللفظ على أن يكون بينهما بين المعنى وبين المعنى المطابق وبين المعنى المفهوم علاقة العموم والخصوص، علاقة اللازم البين بالمعنى الأخر. وحيث أن حديثنا في المفاهيم الآن المفاهيم المخالفة لا المفاهيم الموافقة، فضبنا إحنا حيث أنه حديثنا كان في المفاهيم المخالفة لا في المفاهيم الموافقة، أضفنا قيد الانتفاء عند الانتفاء. أما إذا واحد يريد أن يأتي بتعريف المفهوم الأعم من المفهوم الموافق والمخالف لا بد من التنازل من هذا الشرط، هو واضح أنا ما نبهت عليه بارحب بموضوعي كف الكلام. كل الكلام في الفقرة الثالثة وهي شنو؟ الدلالة السياقية. كل الدلالة السياقية احنا افترضنا لها فروض، واحد من الفروض إذا كان أن نريد أن نقدر لفظا، أو كنا فلا تدخل تقدير اللفظ، لا تدخل في المدلول الدلالة المنطوقية ولا تدخل في الدلالة المفهومية، فيما لو كان المقصود لنا هو تقدير لفظ معين، أو كان المقصود مو تقدير لفظ معين وإنما تقدير معنى معين، معنى مفرد، هذا أيضا لا يدخل لا في الدلالة المنطوقية ولا يدخل في الدلالة المفهومية. أو كان المعنى المتقيد نحو معنى مركب لكن علاقته مع المدلول المطابق لا على سبيل اللزوم البين بالمعنى الآخر. كل هذا يكون من أمثلة الدلالة السياقية. فالدلالة السياقية ضبطها ما لم يكن تعريفها كان هيك، كل ما لم يكن مدلولا مطابقي وما لم يكن مدلولا مفهومي فهو من المدلول السياقي، من المدلول السياقي، وتحديده بدائرة معينة وتضييقه في مصادر معينة لا وجه له، بل مجاله مفتوح تمام الانفتاح. سؤال كان أن الدلالة السياقية هل هي حجة أم لا؟ احنا قلنا أن الدلالة السياقية لها ثلاثة أنحاء: دلالة الاقتضاء، دلالة التنبيه، دلالة الإشارة. أيضا دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه راح نعرفها بتعريف، ودلالة الإشارة كل ما لم يكن كذلك. أكو نقطة مشتركة بين الدلالة الاقتضائية وبين الدلالة التنبيهية، شنو النقطة المشتركة؟ القصر، هذا البعد المشترك الفارق في النحو. البعد الثاني فإن الدلالة الاقتضائية افتراضها لأجل تصحيح أو أن يكون الكلام صادق لا بد من افتراضها، يعني لو لم نفترضها يكون الكلام إما غير صحيح أو ليس بصادق. غير صحيح يعني شنو؟ يعني منافي للعقل، أو غير صادق يعني مو منافي للعقل، بس نعتقد ببطلان هذا الكلام، ببطلان هذا الكلام. قلنا مثل ما لو قيل أنه رفع عن أمتي النسيان، هذا عقلا ما لي بأس، لكنه الآن الواقع الخارجي يكذبه. نرى في الواقع الخارجي أن أمة الرسول الأكرم صلوات الله وسلامه عليه هذا ابتلية النسيان، فشنو مقصود رفع عن أمتي النسيان؟ فلا بد لنا من تقدير، إذ لو لم نقم بمهمة التقدير لكان هذا الكلام محكوم بعدم الصدق. هذا هو مفتاح الدلالة الاقتضائية. فالدلالة الاقتضائية ضابطها شنو؟ مضافا إلى عنصر القصد تتمتع بعنصر آخر، وهو أنه لو لم نفترضها لأوجب عدم صدق الكلام أو عدم صحة الكلام. ومقصود عدم صدق الكلام أو عدم صحة الكلام سواء كان عدم الصدق اللغوي أو عدم الصدق العرفي أو عدم الصدق الشرعي أو عدم الصدق العقلي، كل هذا يصدق. فقد يكون من التحاكم من حيث العقل، العقل لا يصدق، كنا كما في مثال واسأل القريب، واضح لا معنى أنه مسألة القديم، أو العرفي بناء على العرف الموحد وأنبت الربيع البقر، واضح أن الربيع ما له قابلية إنبات البقر، وإنما الذي له قابلية إنبات البقر هو الله عز وجل. فنفترض لابد شنو؟ أن هذه الجملة ما وراها جملة أخرى، لولا تلك الجملة الأخرى لكانت هذه القضية محل تأمل في القبول، لا يمكن قبولها بل لابد من رفضها. أو قلنا أن نأتي بمبتدأ دون أن نأتي بالخبر، أو أن نأتي بفعل دون أن نأتي بالفاعل، فنقول هذا الكلام لو لم نقوم بعملية تقدير يلزم ماذا؟ يلزم أن هذا الكلام يكون محكوم بالبطلاني، ولو بالمعيار اللغوي ولو بالمعيار النحوي. هذه تسمى الدلالة الاقتضائية. فالدلالة الاقتضائية لا بد من توفر أمرين فيها. السؤال الأساسي في الدلالة الاقتضائية هو شنو المقصود من قولكم المقصودة؟ ما المقصود من قولكم المقصودة؟ الجواب أن المراد من المقصودة أولا ثلاث أمور أشير إليها، ثلاث عناصر هي الموضحة لمرادي من كونه مقصودة. العنصر الأول أي تكون مقصودة عند العرف، تكون مقصودة عند العرف، وليس المراد من القصد هنا القصد الشخصي، وإنما المدار على ماذا؟ القصد العرفي، أن تكون مقصودة عند العرف. تفهمتم؟ هذا عنصر أول في القصد. العنصر الثاني في القصد القصد الاستعمالي لا القصد الجدي، القصد الاستعمالي لا القصد الجدي. شنو المراد من القصد الاستعمالي دون القصد الجدي؟ هو شوفوا احنا احيانا على مستوى الاستعمال نستعمل امورا وان كان ارادتنا الجدية على غير ذلك، بعد ذلك ابين انه مقصود من الاستعمال. ما كما لو قلت كل الاخوة اليوم معزومين، نحن عالم الاستعمال، نفهم انه السيد عنده اسس قانونا عاما في الدعوة حيث قال كل الاخوة، وان كان بعد ذلك يأتي مخصص ونفهم أنه ليس المراد كل الأخوة، إنما خصوص الأخوة الذي مثلا يحضر عندي المادة الفلانية أو اللي يحضر أول وقت. هذا المخصص الوارد بعد ذلك يكون مبينا للإرادة الجدية، لكن لا يكون سالما للإرادة الاستعمالية، بل تبقى الإرادة الاستعمالية على ما هي عليها وبعد ثبوتها واستقرارها لا معنى لزوالها، وإنما نحتاج إلى توضيحها. فالإرادة الاستعمالية تنعقد بانعقاد الألفاظ، وبمجرد الفراغ من اللفظ يتم المدلول الاستعمالي، لكن مو من اللازم أنه بتمامية المدلول الاستعمالي يكون المراد الجدي هو ذلك. قضية انتزاع المدلول الجدي بحث، وقضية انتزاع المدلول الاستعمالي بحث آخر. المدلول الاستعمالي رهن ماذا؟ المدلول الاستعمالي رهن ماذا؟ رهن ما لو كان الإنسان متكلما قاصدا لكلماته وألفاظه، قاصدا مو نايم مرة نايم واحد نقول أصل مدلول استعمالي ما في، لما نايم أصل مدلول استعمالي ما في. مدلول الاستعمالي شنو؟ كل فرد يكون قد قصد الإتيان بألفاظه وقد فرغ من كلامه، حينما يفرغ من كلامه نقول المدلول الاستعمالي انعقد وتحقق. هل كل مدلول استعمالي مرادا بالإرادة الجدية؟ الجواب كلا، كما في يا حالة الهزل، حالة الهزل، فإن المدلول الاستعمالي اليوم أنا أضحك وياكم أقول لك مولانا أعطيك 100,000 دينار، مدلول الاستعمالي شيء منعقد على 100، ولكن مدلول الجدي أنا في مقام الهزل. فليس هناك إرادة جدية في الدف، وإن كان هناك إرادة استعمالية في الدف. فعالم الإرادة الاستعمالية التفريق بين ثلاثة دلالات نسميها الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية، أو نسميها الدلالة التصورية الوضعية، ونسمي الدلالة الثانية الدلالة الاستعمالية والإرادة الاستعمالية، والثالثة نسميها الإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية رهن ماذا؟ رهن كون المتكلم قاصدا للألفاظ وقد انتهى وفرغ من الكلام، بمجرد أن ينتهي من الكلام ويفرغ من الكلام ويسكت نقول تتولد الإرادة الاستعمالية، تتولد الإرادة الاستعمالية. وليس الإرادة الاستعمالية من اللازم انطباقها مع الإرادة الجدية، ليس، وإنما التحاكم في الإرادة الاستعمالية يكون بيد من؟ المستخرج للإرادة الاستعمالية من هو؟ العرف. العرف هو الذي يوصلنا إلى المقصود من الإرادة الاستعمالية. وإن لم يكن الآن في باب الأقارير إحنا نأتي بهذه القضية، واحد يقر في قضية معينة فهو قاصد للألفاظ وقد فرغ من الألفاظ وتفرع على قصده أنه اعترف بلازم، هو لا يكون في صدد بيان ذلك اللازم، لا يكون في صدد بيان ذلك اللازم، لكنه يؤخذ بكلامه أو لا يؤخذ بكلامه. يقول يؤخذ بكلامه، من أي جهة يؤخذ بكلامه؟ لأن الإرادة الاستعمالية مو منوطة بقصدك أنت أيها المتكلم، وإنما من قصد العرف، والعرف ماذا يفهم منها. فولادة الإرادة الاستعمالية إنما تتم على أساس أن المتكلم قاصدا للألفاظ لا نائما، وثانيا أن يكون قد فرغ من الكلام، وأن الحاكم والسلطان المفتي في الإرادة الاستعمالية هو العرف دون الفرد الشخصي. وليس من الضروري أن الإرادة الاستعمالية تتطابق مع الإرادة الجدية، وإن كان في مورد الشك حينما نشك أن الإرادة الاستعمالية تنسجم وتنطبق مع الإرادة الجدية أو لا، نقول إن شاء الله عالم الثبوت والإثبات. هذا بحث آخر، أنا موارد الشك، إلا أنه إحنا ندعي أحيانا أن الإرادة الاستعمالية تنتهي بنا إلى نتيجة والإرادة الجدية تنتهي بنا إلى نتيجة أخرى. هذا الأمر الثاني. إذا أمران بينت الآن في القصد، واحد أنه قضية التحاكم العرفي، وواحد أن المراد من القصد الاستعمالي. الأمر الثالث، أنه المراد من هذا المراد منه هو المدلول الالتزامي والدلالة الالتزامية بالمعنى الآخر. المدلول لما نقول قاصد قاصد يعني أن بين ذلك المعنى الجديد الذي أنت تقول به وبين المعنى السابق الذي هو قال به بينهما علاقة لازم البين بالمعنى الآخر. هذا هو المقصود. فالمقصود إذن شنو؟ النقطة الثالثة في المقصودة، جد المقصودة ثلاث أبعاد فيها: التحاكم العرفي والإرادة الاستعمالية، وهذا النقطة الثالثة. النقطة الثالثة شنو؟ بين المدلول المنتدع وبين المدلول المطابق يوجد ارتباط على مستوى ماذا؟ دلالة الالتزامية. التزامية بينة بالمعنى الآخر الذي هذا العنصر وين أخذناه أيضا؟ في الدلالة المفهومية. إذ قلنا في الدلالة المفهومية أنه متقوم على أي أساس؟ على كون بين المفهوم، بين المعنى المفهوم وبين المعنى المطابق أن يكون بينهما علاقة لازم البين بالمعنى الآخر. هنا أيضا نقول لما نقول مقصودة، مقصودة يعني مقصودة، مقصودة يعني أي بين المعنى الجديد وبين المعنى الأول يوجد تلازم بين بالمعنى الآخر. هذه الثلاثة هي معنى المقصودة. فلما نقول الدلالة الاقتضاء يشترط فيها شرطات: أولا أن تكون مقصودة، وثانيا أن يتوقف صحة الكلام عليه أو صدق الكلام عليه. مقصودنا من المقصودة شنو صار؟ معنى مقصودة شنو؟ أي أنها مراد بالإرادة الاستعمالية عرفا، وأن بينه وبين ذلك المعنى المطابق فلازم بين بالمعنى. هاي نقطة مشتركة بينهما. حينئذ نسأل أنه من جديد، دحين هذا سؤال من جديد، ترى الإجابة تقدمت عليه لكن من جديد: ما الفارق بين المدلول المفهومي وبين المدلول الاقتضائي؟ كل من المدلول، أولا نقاط الاشتراك دائبين، نقاط الاشتراك دائبين بين ماذا وماذا؟ المدلول المفهومي والمدلول الاقتضائي. شنو الفارق؟ أولا نقاط الاشتراك، كل من المعنيين منتزع لا من شنو؟ من حاق اللفظ، وإنما من وراء اللفظ، وكل منهما مقصودا بالقصد الاستعمالي العرفي اللازم البين بالمعنى الأصل. كل منهما على هذا. إنما نقاط الفرق بينهما أن المفهوم يكون مدلولا تركيبيا، معنى تركيبي، أما هنا مو معنى تركيبي، قد يكون لفظ وقد يكون معنى مفرد. هل تقول معنى مفرد أنه معنى مفرد أو لفظ مفرد؟ كل ما كان معنى مفرد أو لفظ مفرد فهو يصير مدلولا اقتضائيا، وكل ما كان معنى تركيبي فيصير شنو؟ مدلول مفهومي. هذا هو المقصود من الدلالة الاقتضائية. خب هل هي حجة أم ليست حجة؟ قلنا أنها حجة، وجه حجيتها ماذا؟ وذلك لأن مثل هذه الدلالة المقصودة بقيد المقصودة، فإن المقصود هو الذي يولد لنا الظهور، لكن المقصود في تعريفنا ما هو؟ المقصود هو المولد للظهور. أصلا نقدر أن نطلق ضابطة الظهور فرع ماذا؟ فرع القصد. لكن أي قصد؟ ليس القصد الشخصي، وإنما أخذ القصد العرفي، وليس القصد الجدي، وإنما أخذ الإرادة الاستعمالية، الإرادة التصديقية الأولى، وأن المراد منه لازما بينا بالمعنى الأخر. هذا هو نقطة حجية الدلالة الاقتضائية، لأن أساس الظهور قائم على يا أساس، على أساس أنه ماذا؟ أن يكون مقصودا. فكل إرادة مقصودة بقصد عرفي فإنه يوجد تحقق الظهور، وبالتالي يوجد تحقق الحجية. هذا ما يرتبط بدلالة الاقتضاء. إذا دلالة الاقتضاء فرع ليها هذا خلاصة البحث، راح أذكر أربعة نقاط لدلالة الاقتضاء. النقطة الأولى حقيقة دلالة الاقتضاء. حقيقة دلالة الاقتضاء، ما هي حقيقة دلالة الاقتضاء؟ النقطة الثانية قلنا عقيدة دراسة الاقتضاء على أي أساس قائمة، على أي أركان قائمة. النقطة الثانية راح نقف مع كلمة المقصودة وتحليل وتفسير كلمة المقصودة. النقطة الثانية نقف مع القيد الثاني شنو؟ الصدق والصحة. وقلنا الصدق والصحة بالمعنى الوسيع الذي يعم الشرع ويعم اللغة ويعم العرف ويعم العقل، كل ذلك النقطة الثالثة. والنقطة الرابعة أن هذه الدلالة حجة ووجه حجيتها، لأن كل ما كان مقصودا فهو ظاهر، وكل ما كان ظاهر فهو شنو؟ فهو حجة. هذا ما يرتبط بدلالة الاقتضاء، وهذه النقاط الأربعة المرتبطة بدلالة الاقتضاء. أما الدلالة الثانية دلالة التنبيه، وأما النقطة الثانية وهي دلالة التنبيه، دلالة التنبيه قلنا مشترطة فيها شرط واحد لا شرط آخر. شنو الشرط الواحد؟ أن يكون ونعني بالمقصودة نفس ما تقدم قبل قليل من الأبعاد الثلاثة للقصد. ما نعني به من القصد في الأبعاد الثلاثة يتضح. ولماذا قلنا بحجية دلالة التنبيه؟ النقطة في القول بحجية دلالة التنبيه نفس الدليل الذي قلناه في دلالة الاقتضاء، حيث أن القصد هو السر في تحقق الظهور، وما دام الظهور قد تحقق فالحجية لا محالة تتحقق. هاي النقطة مشتركة. إذا النقطة اللي حد الآن بينت حقيقة دلالة التنبيه، وبالتالي الفرق بينها وبين دلالة الاقتضاء. والنقطة الثانية أن لماذا هذه الدلالة دلالة محكومة بالحجية ونقطة حكمنا بالحجية ما كان على أساس النقطة القصد في الظهور. النقطة الثالثة أمثلة دلالة التنبيه ما هي؟ هناك مثلنا بالأمثلة شنو؟ أمثلة أربعة: صدق وصحة، شرعية، عرفية، مع لغوية، عقلية. هنا شنو أمثلة؟ سنذكر ثلاثة أمثلة في دلالة التنبيه، سنذكر ثلاثة أمثلة. المثال الأول، المثال الأول: كل ما تكلم المتكلم ملزوما وكان مرادا إلى الملزومي يريد به أيضا شنو؟ لازم. كل من تكلم بملزوم وكان مراده مضافا إلى الملزوم بالإرادة الاستعمالية اللازم، فإن ذلك اللازم يمكن الإفتاء على ضوئه. هذا يدخل في دلالة التنبيه. ليش؟ لأنه مقصودة، وليس المقصود من المقصودة قصدها بالمعنى الشكلي، وإنما المقصود بالمعنى الأرض. فندخل في ذلك جميع الكنايات. الكناية شنو معناها؟ مصطلح الكناية شنو معناه؟ ذكر الملزوم وإرادة ولنا حينئذ أن نقول الكنايات حجة. وجه حجية الكناية ليش؟ وذلك لأن المراد من الدلالة الكنائية هو عبارة عن ماذا؟ ذكر الملزوم وإرادة اللازم في النظر الخفي، فيوجب الظهور ومع الظهور يوجب الظهور في الظهور. هذا المورد الأول، كل ما كان في البين كنايات سيدخل في هذا السياق. اثنين: الأوامر الإرشادية، هذا فقهيا واي نستفيد منه. الأوامر الإرشادية أن المتكلم يتكلم بكلام ظاهره المولوية، إلا أنه لا يريد المولوية حتما، وإنما يريد الإرشاد إلى شيء آخر. الأخوة الذي كان معنا في جلسة الصباح يستحضرون بعض أمثلة هذا المعنى. إذا شخص إجا قال له: مولاي أنا أقفت في الصلاة، صلاتي شيء تسوي؟ قال له: تعيد. نفهم أن القهقه مضرة، وذلك لأنه لا معنى لأن نحن يعيد بمعنى أنه فقط على الحرام، وإنما بمعنى أنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن القهقه مضرة. مولاي إذا أنا صليت بثوب نجس وأنا عالم بنجاسته، فقال يعيد. نستفيد أنه ماذا؟ يشترط
في الثوب المصلي أن يكون طاهرا. مولاي أنا إجي صليت صلاة الفاتحة وصلاة الحمد ولم أأتي بالفاتحة. فقال يعيد، نستفيد ماذا؟
نستفيد أنه الفاتحة جزء الصلاة.
طبعا تأتينا الفرق بين الجزئية وبين الشرطية وبين ماذا المانعية.
ثلاث مصطلحات
مناسب ما أتحدث فيها، ليش؟ لأن احنا ماذا نتحدث في هذا، وإنما ماذا نتحدث في أقسام الدلالة التنبيهية. ما أحيانا يجيع واحد يحكي في قضايا فرعية جدا 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 توجب شنو إضاعة أصل المطلب. أصل المطلب شنو كنا؟ دلالة التنبيه.
وقلنا دلالة التنبيه شنو؟ أنه تكون مقصودة. ومثلنا لأمثلة دلالة التنبيه أولا بالكنايات، وثانيا بالأوامر الإرشادية.
هذه الرواية المعروفة، اغسل ثوبك من ثوب لاقى النجاسة، او انه اذا ثوب لاقى ثوبي نجس قال اغسله مرتين، ففيه اشارة الى ان البول نجس، اشارة الى ان البول نجس. هذا مدلول مقصود عرفا. فإذا كان مقصود طبعا لا تهمنا، واحد يناقشني يناقشني بالمثال يقول لي هذا مو من اللازم يبين بالمعنى الأخص، أصبر أقول لو افترضنا أنه لا مشاحة في الأمثلة لا تضيع وقتي في الأمثلة، هذا مثال ما يعجبك روح غير مثال، مو مهم، ماكو موضوعية للمثال، أنا أريد واقع المطلب يقف عليه مثال. هذا المثال يعجبك، كل ما كان خطاب المتكلم خطابا مولويا اي، ولكنه لا يعقل ان يكون يحمل على الاراده التكليفيه فلا بد من حمله على الاراده الارشاديه. ولذا عندهم في القاعده الثابته ترضيها منهم هاي القاعده، لما ترضي هاي القاعده الاوامر في باب المركبات، الاوامر في باب المركبات ليست اوامر مولويه انما هي اوامر ارشاديه، انما هي اوامر. موضوع الجزئيه والشرطيه والمانعيه شنو المفارق بيناتهم؟ اقول لك هذا بالتطبيق العربي حتى لا نضيع. هذا النقطه الثانيه، المثال الثاني للتنبيه، المثال الثاني للتنبيه. خل اكمل هذا ما دام سلسله البحث محليه الاخوه يوجد خطا. المثال الثالث، اذا ثلاث امثله بحثت لك للتنبيه، ما لو كان هناك قرينة في الكلام تدل على أنه ماذا؟ على أن هناك حذف، هناك قرينة في الكلام تدل على الحذف، قرينة في الكلام تدل على الحذف، هذا تثبت أيضا في دلالة. كل ما كان هناك قرينة على حذف في الكلام فإن ذلك دليل على أن هذا مورد من موارد دلالة التنبيه. سؤال، هذا المورد الثالث لماذا لم ندخله في دلالة الاستواء وأدخلناه في دلالة التنبيه؟ لأنه لقائل أن يقول أن التنبيه أن الاستواء هم نفس الشيء، أن القرينة هي الذي دلتنا على أن القرينة هي الذي دلتنا على أن هناك محذوف. فين الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه؟ الجواب أن هناك كانت قرينة عام في دلالة الاقتضاء، قرينة عامة عند لغة العرب أن المبتدأ لا بد له من خبر، وأن الفعل لا بد له من فاعل، وأن الفعل المتعدي لا بد له من مفعول، فهي قرائن عامة. أما في دلالة التنبيه أن القرائن ليست بقرائن عامة، إذا كانت القرائن قرائن خاصة بالمولد بخصوص هذا المولد احنا نقول اكو قرينة على ماذا؟ على أن المراد مثلا جاء زيد وعمر، يقول يعني شنو مقصود العبارة؟ وجاء عمرو، وجاء عمرو. افترضنا أن قرينة داخلية، هذا مو مثال القرينة، هذا القرينة الداخلية، هذه مثل القرينة العامة مو هذا، بس أنت فرق بين الفارق بين دلالة الاقتضاء وبين دلالة التنبيه في أن دلالة الاقتضاء أيضا تستوجب قرينة على الحذف في بعض الموارد، دلالة الاقتضاء
ايضا تستوجب على قرينة على الحد من موارد الخاصة وعقل التنبيه الا ان الفارق بينهما ان القرينة الذي ذكرت في الاستضاء قرينة عامة نوعية يعني مؤسسة من قبل علماء اللغة او من قبل علماء البيان، اما القرينة المذكورة في المقام في دلالة التنبيه مذكورة على اساس واضح. هذه النقطة الثانية وهي دلالة التنبيه، واما النقطة الثالثة خلك بس اكمل واسمع اسم افتح لكم مجال خمس دقائق بس انا ارسل انا بس تدخل ضاع المطلب من اذا. واما دلالة الاشارة وهي القسم الثالث ايضا، ما المقصود من دلالة الاشارة؟ واحد، اثنين، هل هي حجة ام ليست بحجة، ولماذا ليست بحجة؟ اولا دلالة الاشارة نقول عبارة عن شنو؟ فقدان العنصرين السابقين او احد العنصرين السابقين، فقدان اما يعني ليس دلالة اقتضائية، فقدان عنصر الاقتضائي القصدي والصدق والصحة، او فقدان عنصر القصدي حتى نفرق بينها وبين دلالة التنبيه. وبالتالي دلالة الإشارة ليس فيها قصد، ونعني بالقصد ليس فيها قصد استعماري او ليس فيها قصد عرفي، او فيها قصد عرفي استعمالي، الا ان المدلول مدلول ليس لازم بين بالمعنى الاخر، وانما اما ان يكون لازم بين بالمعنى الاعم او غير بين، او بل يكون احيانا مفارق. هذه هي دلالة الإشارة. إذا دلالة الإشارة أكرر لك إياها، إما أن تكون غير مقصودة بالقصد العرفي، وإما أن تكون لا مقصودة بالقصد العرفي ولكنها ليست على مستوى الإرادة الاستعمالية، أو أنها مقصودة بالقصد العرفي ولها إرادة استعمالية لكنها لازم ليس لازم بين بالمعنى. فعليه نسأل، إذا كان المدلول تصوري أو كان المدلول مدلولا شخصيا أو كان المدلول مدلولا إما التزامي بالمعنى الأعم أو غير بين أو مفارق، هذه المدالين حجة أم ليست حجة؟ هذه المدالين حجة أم ليست حجة؟ الجواب ليس. لماذا؟ لأن الظهور طبع القصد، وحيث أن المقام لا قصد فيه فلا ظهور فلا قصد فلا وكذا. بس عندي بعد استثناء بسيط بس أبين لك هذا، وكرر لك هذا المطلب. فأما دلالة الإشارة فهي ليست بحجة، وذلك لأن الحجية تدور مدار الظهور، والظهور يدور مدار القصد، وبما أن الدلالة دلالة الإشارة لا قصد فيها فلا ظهور فلا، حتى وإن كانت مقصودة عندك بقصدك الشخصي، يقول إذا على واحد يخاطب صديقه يقول له أنت حمار، وكان يقصد بقصد الشخصي والله يمنحه. فالعرف يعذب لو ما يعذب، يوبخ أو ما يوبخ، يلام أو لا يلام، تترتب عليه آثار الاعتذار أو ما تترتب عليه آثار الاعتذار، يقال هتك مؤمنا أو لا يقال هتك مؤمنا، مع انه ماذا هو يصفل او ما يصفل جابه. كل ذلك ماذا نقول؟ فليس المدار على الامر الشخصي. او اذا واحد نايم وافترض انه بنومه كان يتكلم، احنا ما نقدر نؤاخذه بكلامه، ليه؟ لانه مقصود. في النحو الأول نقول ما مقصود. أو التكلم يحتاج إلى لوازم، يحتاج إلى تأملات وعقول مفكرة وعقول تحليلية وعقول كذا، نقول هذا ليس الحج من بعد. أجل لنا أن نقول أن حج من باب آخر في غير اللوازم البينة بالمعنى الأخص لا ظهور لها، فليست بحجة من باب الظهور. وإذا أثبتنا الحجية لها فمن جهة أخرى لابد أن ينطبق عليها ميزان آخر حتى نقول بحجية بها. لما نقول ليست بحجة مو معنى أنها تلقى في سلة المهملات، وإنما نقول من هذا الطريق هي ليست، وإن كانت من طريق آخر حجة. يا بيا طريق آخر، يا طريق آخر، بتخلي القضايا على أذهانها، بيقول لي المطلب إحنا راح يصير عندنا مدلول، وقلنا في دلالة الإشارة مدلول لكن لم يكن مقصودا بالبين بالمعنى الفخر، فلا يكون حجة من جهة الظهور، لكن يمكن أن يكون حجة من جهة أخرى. وما هي الحجة؟ إذا العقل حكم بوجود الملازم، إذا العقل حكم بوجود الملازم، فنقول حينئذ شلون راح نشوف، شلون راح ننتقل، تغيرت اللهجة، شوف القلب اللسان الدليل. لا نقول أن هذا المدلول ظاهر وكل ظاهر حجة، ما نقول هكذا، وإنما ماذا نقول؟ هذا مدلول، هذا مدلول لذلك المعنى، والحاكم بالملازمة جناب العقل، وكل ما حكم به العاقل حكم به الشرع. إذا أقبلنا هذا التسلسل وأقبلنا هذا التنظيم، قد ما نقبل، قد ما نقبل. واحد يقول لي أنا ما أرتضي أن ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذا واحد صار منا يناقش في هذه المقدمة بعد الاستدلال يسقط. لكن أقول إنه إذا انسدت الحجية من باب لا يعني لازمه انسداد الحجية من جميع الأبواب، بل ربما تنفتح من الأبواب الأخرى، فلنا حينئذ نفتح باب جديد. عنوان الباب الجديد شنو؟ بحث الملازمات العقلية وملاقات الملازمات العقلية غير ملاقات الظهور. الآن حديثنا كل حديثنا منصب على ماذا؟ على بحث الظهور، مباحث الظهور، مباحث الألفاظ، مباحث الظهور، مباحث الألفاظ، مباحث الظهور. والكبرى الكلية لكل هذه الأبحاث، يا أبحاث بحث المشتقي، بحث الأمري، بحث النئي، بحث المفاهيم، الكبرى لهذه الأبحاث كلها شو كان عنوانها؟ كبرى واحدة والظاهر حجة. كنا نتعب أنفسنا في تحقيق الجهة الصغروية، بحث المشتق كان ماذا يؤمن لنا؟ جانب الصغروي، أن المشتق ظاهر فيما تلبس عنه المبدأ، أن صيغة افعل ظاهرة في الإرسالي، أن صيغة النهي ظاهرة في الإمساك، أن الجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء. هذا كان دورنا. وأما الكبرى فهي محفوظة في الأمثلة الأربعة. شنو عنوان الكبرى؟ وكل ظاهر حجة، كل ظاهر. أما إذا حاولنا أن نذكر دلالة الإشارة لا على أساس نقطة الظهور، فهو على أساس أن نغير الكبرى. والكبرى شنو صار؟ وكل ما حكم به العاقل حكم به الشرع. فتغيرت القضية تمام التغير، وتبدلت تمام التبدل بين حكم العقل وحكم الشرع. واضح هذا الذي أقوله؟ زين، بعد عندي بس مطلب تغيرون وأطبق، ما عندي شيء، كلش تغيرون. وبه يتصرح، أنت أي دلالة لي عجبت؟ إيماء، إشعار، ما أدري، كل زني زني زني. إذا تمر على مسامعك كثيرة الذي في مرتبة نازلة جدا جدا جدا، إيماء، إشعار، إيحاء، متعدنا تعبيرات، يوحي، يشعر، إيماء، وين ذهب كلها؟ وين ندخل فيها في الإشارة؟ ندخلها في الإشارة ونقول دلالة في الإشارة. هل جد وسيعة؟ هل جد كبيرة؟ قادر أن تتحمل كل هذا؟ فكل دلالة أنت متعجبك ومترتاح لها دخلها في دلالة الإشارة، وبالتالي تحكم عليها بعدم حجية بدليل. دليل كم هذا؟ ميزان. لا مو كيف نقف، مو قضية إخوانية، تذكر الله، لا وذلك لأن ملاك الظهور القصد، وهنا في المقامات لا يوجد قصد ومقصود من القصد. هم بينت هذا تمام الكلام. هذه النقطة الأخيرة، أعني بحث الدلالة وأن الدلالة السياقية والفارق بين الدلالة السياقية وبين الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية، وبالتالي في كل من الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية راح تشاي كبيرة ترى، وفي كل من الدلالة المنطوقية والدلالة المفهومية والدلالة السياقية لابد أن نعتمد على قضية واحدة فقط وفقط، الباقي مو مهم. شنو القضية؟ كونها مقصودة، كونها مقصودة. فلو احنا نريد نكتب الان اصول جديد شلون نكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الدلالة على قسمين، دلالة مقصودة وبين المقصودة، بينها المقصودة بينها، وغير مقصودة والمقصودة على ثلاثة اقسام، دلالة منطوقية ودلالة مفهومية ودلالة سياقية اقتضائية او تنبيهية، والكل حجة، وذلك لأن الموجب لتحقق الظهور هو القصد. لكن نريد من القصد القصد الاستعمالي، ونريد من القصد القصد العرفي، ونريد من القصد ما لو كان التلازم تلازما بينا بالمعنى الأخر، حيث أن القصد بلزوم بين ما يحتاج إلى أنحاء، وغير ذلك أي غير المقصود فلا تكون. وإذا قلنا بحجين فهي من باب آخر بسك جديد وبقياس جديد وبقياس آخر. حديثنا الآن في قياس يكون كبراه الظهور حجين، أما أنه تذكر القياس على أن يكون كبراه شيء آخر فهذا دليله لا بد من النظر.
لا
ليش إذا قيد قيود؟
إذا قيد إذا اللي مداره مدار القيد اللزوم البين بالمعنى الأقصى هو الذي يورث الظهور.
لا، قد يكون لزوما بينا بالمعنى الأقصى عند شخص متفجر، عند شخص متفجر هو عند شخص هو مسوي. أنا وياه أدنى أنه مثلا خلص بين لازم بالمعنى شخص. إذا قلت لك يا بساعة بالعشرة العشرة يعني أفو عندي موعد، هل يكون هذا حجة عرفية؟
إحنا نحذر بزين بين معنى الأخذ، نقول إنه بزين بالمعنى الأخذ بين معنى الأخذ أنا
شخص معين بزين بالمعنى الأخذ، بمعنى أنه ذكر المنزوم يوجب لا محال ذكر الله أعامل أن يكون قد يكون شخصية وقد يكون مريض. هسه إحنا مو مهم أتي بسريد جعل قيد واحد جعل في الجعلة قيد الجعلة في الجعلة سفر الآن هسه مو مهم. أنا مو في صدد أن أقول لك تعاريف ذخية حتى يرقب عليهم السيف وأفضل ما معرف المقصود مريح بالهم مرتاح. إحنا تبرعنا له بهذا كلام، أقول لا هذا القيد يغني عن ذاك بل يغني جزاك الله خير، مو مشكلة يغني خير الله خير يغني. المهم واقع المطلب كان يكون محفوظ عندي أساس هذا، بعض القيود توضيحية بعضها احترازية مو مهم لأن أنا مو في صدى التعريف حقيقي، مو في صدى أعترف أن ده طبع. أنا ليس كلامي في التعريف الحقيقي وإنما كلامي في الوصول إلى واقع المطلب اللي يريد يوصلك إلى واقع. يعني رجل العمل يسميه رجل العمل، الرجل العمل يريد يوصلك إلى مطلب، ما يريد يضيعك في الألفاظ فيقول لك هذه المطالب. بس أنت تستهمها بثلاثة تريد بثلاثة، اثنين تريد اثنين، واحد تريد واحد، ما تريد تغير لي ألفاظ روح غير لي ألفاظ، مو مشكلة ما عندي أزمة وياه. المهم أنت فهمني هذا المطلب، أن الظهور هو دائما يأرقنا هذا الموضوع، أنا هذا ظاهر هذا مو ظاهر، شلون هذا ظاهر؟ فإحنا خلينا نعطي ميزان للظهور حتى على ضوء الميزان نقدر نتحاكم بالقضايا. هذا المهم. قلت لك أنت جنابك الكريم تأتي بضابط آخر لتحصيل الظهور مو بعنوان مقصودة، بعنوان آخر بلغم آخر مو مهم. سميه مقصودة سميه غير مقصودة بتضيع بالألفاظ. أحيانا ترى حلقش إحنا نصير فنيين أنه نتحاكم إلى اللفظ بحيث نجعل الشرافة لللفظ إلى حد يوجب أن إضاعة المعنى. هذا الغلو في عالم الألفاظ.
علو عالم الألفاظ. وهكذا ترى في المطالب العلمية الأخرى احنا دائما بعض الناس شايفه في الفلسفة يأخذ لك ألفاظ يحفظ لك الألفاظ ويريد الوقائع كلها ينزلها على القالب اللفظي، وإذا شافت الواقعة ما تنطبق مع لفظ ينكر الواقعة لأجل أنه ما عنده اطلاع تجاه هذه الواقعة. قضية مو شيء، احنا نأتي بالألفاظ تدليلا للواقعة للتسريع في فهم الواقعة، مو لأجل أنه تكون هي الألفاظ أصيلة والواقعة تكون في خدمة الألفاظ. على العكس من ذلك، هذا قد مرض فتاك، وهو أنه إنسان أحيانا ينحبس بالألفاظ ويكون سبب لأن يضيع واقع المرض روح المرض. بحيث احنا نتنازع ساعات على قضية مو مهمة واتفقنا على واقعها، لكن انت تسميه كذا انا اسميه كذا، انت تقول هذا هين انا اسميه كذا.
لا
تسميه
انا القرينة العامة لأنه حد الجلالة هذا أنه جلالة على المحدث مرة قرينة عامة تنجلش يقول أنه هذا في الاختراع، وإذا كان قرينة خاصة تكون
بالتنبيه.
هذا ما يشمل الضابطة مع كل اختراع بأنه شرطة مشتركة
التنبيه باعث يطابق أو يطابق مصححه عند اللغة، معنى عند اللغة يعني شنو؟ عند العرف العام عند اللغة معنى
والتنبيه قرينة خاصة متوقف ما متوقف على أنه صحة؟
لا ما متوقف على تفصيل، ما متوقف على تفصيل، وإنما إحنا نستفيد فيها يعني لو هذا ما يمكن تنبيه شيء. طب هذا كل ما عندنا في هذا، خل أطبق لك هذا المطلب بتمامه حتى باقي الناس حتى في بحث مهم وشريف ولعله أخطر بحث في علم الفقه مباحث العموم الذي تقريبا الشطر الأكثر والأكبر في الفقه الاستدلالي بتقرب بفكرة الإطلاق والعموم. وإن شاء الله بينوركم أن الإطلاق والعموم في جنبة أصولية وفي جنبة عقائدية وفي جنبة كلامية. الخامس من خامس الخامس يلا بالعجل من خامس أبدأ كمل هاي خمس دقائق أبدأ أوصل إلى خامس. الخامس مفهوم العدد، لا شك في أن تحديد الموضوع بعدد خاص لا يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، يعني لا مفهوم له. شو احتاجت الصبح؟ لا شك تقول له إذا لا مفهوم له بعدين تسألت أنا أريد نسأل الآن في الأمور التي يحتمل أن تكون لها مفهوم أو لا تكون لها مفهوم. إذا عندك القضية بينة واضحة نافعة فلماذا أنه كذلك؟ فإذا قيل صم ثلاثة أيام من كل شهر، يعني طبعا يستحب الصوم هاي قرينة خارجية مو يمنع، يستحب تقول يعني مو معنى أنه إذا واحد يصوم أربعة أيام ما يقدر أو خمس أيام ما يقدر. أقول لك يمكن هذا مثال لعله لوجود قرينة خاصة فيه، حيث أنه مركوز عندنا من الخارج أنه المستحاب هو خير على كل حال، خير على كل حال، وحيث أن المقصود من الصوم هنا لا يراد معناه وإنما يراد معناه شخصي، فعليه أن تجيب مثال أقول أنه صوم ثلاثة أيام. شوف العغير المثال، شوف العغير كلامك أنت خلص صوم ثلاثة أيام وكان اليوم الرابع يوم عاشوراء، وكان اليوم جبت مثال يوم الرابع، حينئذ بين خطاب صوم ثلاثة أيام وبين خطاب سراحة عاشوراء يوجد تصادم؟ إذا قلنا أنه هذا مؤكد له بعيد بعيد هذا له مفهوم، أما إذا نقول ما مؤكد له احتمال التصادم موجود فيكون فالقضية أنه ما ذكره من المثال فيه تأمل لعله من القرين الخارجين للتفكير.
طيب قال أن تحديد الموضوع احنا خبرنا انه اذا كان تحديد الموضوع ما
اخلص
بينما اذا كان تحديد للفصل
اخلص،
اذا جبنا التعدد ويحدد الموضوع لابد ان يكون له مفهوم.
اذا مو دائما هجبه قول العدد ليس دائما تحديدا
للموضوع
تبشير، فاذا قلنا هجبه يكون له مفهوم لما احتمال مفهوم
احتمال مفهوم
بينما هو استرجع له لا شك. كلام اكثر لدينا من يا كريم من لا شك ومثل في يامسا بمثال لعله في قرينة خاصة. نعم نسلم هذا المثال لا مفهوم له، لكن مو لأجل أنه لا يشك، وإنما لأجل القرينة الخاصة. فإذا قيل صوم ثلاثة أيام من كل شهرين فإنه لا يدل على عدم استحباب صوم غير ثلاثة أيام، فلا يعارض الدليل على استحباب صوم أيام أخرى. نعم رجع إلى يقول أبي هريرة إذا في مورد مستفيد شيء أنه له مفهوم لا شيء فيه قرينة، هو عجب تمام. هو قال المورد الذي مفقود به القرينة هذا تشمل ما له مفهوم، وإذا فالمورد شفنا أنه هناك مفهوم فنفهم أصول القرينة. نعم لو كان الحكم مثل إيش؟ مثل صوم 30 يوم، هذا معناه أنه وجوب الصوم كم يوم؟ 30. أما واحد لازم واجب لو واجب يقول مو واجب مسكوت لو منطوق بها، وجوب منطوق يعني معناه صوم 30 يوم فقط فقط فقط. نعم لو كان الحكم للوجوب مثلا، وكان التحديد بالعدد من جهة الزيادة لبيان الحد الأعلى، فلا شبه في دلالته على عدم وجوب الزيادة كدليل صوم 30 يوما من شهر رمضان، ولكن هذه الدلالة من جهة خصوصية المورد، يعني أصل خصوصية يعني قليلة، لا من جهة أصل التحديد بالعدد حتى يكون لنفس العدد مفهوم. فالحاس أن التحديد بالعدد لا مفهوم له، مفهوم اللقب. المقصود باللقب كل اسم سواء كان مستقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم، كالفقير في قوله أطعم الفقير، أو كقولنا السارق وقوله تعالى والسارق والسارقة في قوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناول. إذا قلنا للمفهوم اللقب مفهوم، إذا قلنا للقب مفهوم، ومعنى مفهوم اللقب لو قلنا به نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم. وبعد أن استكملنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه فيه ها لا يشعر. هناك كان أكو إشعار، هنا حتى إشعار ماكو حتى يبين الأولوية. هناك في مفهوم الوصف قلنا نقول الوصف مشعر بالحي، هنا يقول حتى بعد هذا الحديث فالأولوية من هذه الجهة. فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعلق الحكم عليه، فضلا على عن أن يكون لهذا الجسم العلية اللي في الانفصالية ظهور في الانفصال. نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم، يعني تكون قاعدة احترافية الغيوب، وهذا لا كلام فيه. أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر فلا دلالة له عليه أصلا. وقد قيل ومن هنا يعني وقد قيل يعني ومن هنا قيل أن مو وقد قيل يعني أنه هناك قول يقول أن اللقب له مفهوم، مو أي عبارة، من عبارة تفهم شنو العبارة تفهم أنه وقد ذهب بعض وهو قول ضعيف يقول أن للقب مفهوم. لا ومن هنا قيل بعد ما قلنا لا ليس الحجة أن أضعف المفاهيم هو مفهوم اللقب، يعني هل جد ظهوره باللقبية ضعيف وهو أضعف. قادمة في دلالة الاستضاء والتنبيه على الإشارة والحمد لله.